أيضا هذه المقولة أيضا معنى منحرف، لأن النشاط والدور الفاعل لا يستلزم أي بروز وإعلان. أفرض مثلا خضر فيما يقوم به من مسؤوليات عندما قال النبي موسى هذا فراق بيني وبينك، يعني ليس له أدوار بعد ذلك، فقط هذه الأدوار التي كشف عنها القرآن هي فقط أدواره، لو لا قبل ذلك له أدوار ومسؤوليات لم لا يعلم بها إلا الله والأئمة، وبعد ذلك له أدوار لا يعلم بها إلا الله والأئمة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو صبر النبي موسى مع الخضر أكثر لرأى عجائب عظيمة من الخضر. رواية موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. فعدم بروز نشاط الإمام المعصوم سلام الله عليه وعدم بروز دوره وعدم وجود نائب خاص وعدم وجود سفير خاص لا يعني عدم النشاط والجمود، وهذا للأسف معنى ارتكز خطأ عند كثير من الكتابات الإسلامية سواء من المذاهب الإسلامية الأخرى أو حتى ربما في وسطنا، أن النشاط والحيوية والفاعلية والقيام بالمسؤولية تلازم الإعلان البروز الظهور، أليس كذلك؟ نشاط يرتبط بالإنجاز في الميدان الخارجي ولا ربط له بماذا؟ بالإعلان والبروز. اتفاقا الآن نفس العلوم الاستراتيجية والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية تؤكد على أن كلما كانت السرية والخفاء أكثر كان النشاط أكثر حيوية وأكثر قوة وأكثر نفوذا وأكثر اختراقا وأكثر تأثيرا وأكثر انسيابية وأكثر اندفاعا وأكثر سيولة بلا أي معاوق وبلا أي مواجهة وبلا أي ممانعة. اتفاقا الآن تلك علوم ربما معارف اجتماعية أو معارف العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم السياسية قديمة أكل الدهر عليها وشرب، من الخفاء ليس فيه أي دور. اتفاقا العكس الآن أجنة التنظير في النشاط السياسي أو الاجتماعي أو أي مجال من المجالات، الخفاء والسرية كلما ازداد سرية ازداد قوة، كلما ازداد خفاء ازداد قدرة وسعة في الحركة وحرية في الحركة أكثر، كلما كشف وبرز عوق الكشف ماذا؟ حيوية الحركة أو سعة الحركة أو سرعة الحركة. لذلك الخفاء عامل أمني مصيري. أحد معاني التقية اللي هي معاني صحيحة للتقية ومغفول عنها للأسف حتى هو معنى الخفاء لا الجمود. الإنسان عندما يتقي يعني عنده برنامج أمني، برنامج تستر ستاري خفاء، لا أنه لا 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 يقوم بالمسؤولية. تقية ليست جمود، تقية معناتها قمة النشاط، درع حصينة لحيوية النشاط والحركة والقيام بالمسؤوليات والواجبات للانكفاء والتقوقع. جدا هذا معنى خاطئ من التقية. التقية يعني مفهوم أمني، يعني إخفاء المسير والمسار والقدرة والنشاط والحركة التي تقوم بها، هذا معنى التقية. كذلك عدم الظهور هذا معناته الغيبة. الغيبة هي في الواقع أحد مصاديق التقية الكبرى التي يلتزمها الإمام سلام الله عليه، بمعنى الخفاء والسرية لا بمعنى الجمود والتعطيل والتعليق للأعمال والأنشطة. والمسؤوليات، أبدا ليس معنى هذا. فدي هذه في الواقع نحن بين مقولات متشابكة مختلطة متخابطة متجاذبة تعمي حقيقة معنى الغيبة والتقية. بالتالي إما نفكر معنى التقية والغيبة يعني عدم وجود أصلا وعدم تصدي، مو هذا معنى التقية والغيبة. أو إذا أردنا أن نفسر هناك فاعلية ونشاط وإنجاز وقيام بالمهام والمسؤولية، إذا لابد من العلن. عجيب، هذا خطأ. حتى في مباحث التقية الكثير ربما يخطئ، يفكر أنه إذا أراد أن يقوم بمهام ومسؤوليات الواجبات الاجتماعية أو السياسية يجب أن ينشط ويعمل على المكشوف، يكون مستهدف للعدو بكل سهولة. يعني خليها مقشرة كلش، مو معناته النشاط هذا. أو يصيح بأعلى صوته بحيث كل برنامج مكشوف للعدو، شلون هذا مو معناته النشاط. ليس معنى النشاط إعلام وتطبيل وهاج ومرج، ليس هذا معنى النشاط. إذا ما كان هكذا إذا ليس لنا نشاط. الآن بعض الذهنيات حتى في تيارات المؤمنين ما شابه ذلك، إنه نعم معنى النشاط يكون لك صخب، مو معنى النشاط صخب تكون مكشوف للأعداء. اتفاقا مع الخفاء والسرية أكثر المفروض أن تصير عندك حرية وفسحة للنشاط والقيام بالواجبات والمسؤولية. كل ما أنت تكشف نفسك أكثر العدو يعاوقك أكثر، في يجملك أكثر ويثبطك أكثر ويحرمك من القيام بالأدوار والمسؤوليات والواجبات. ولكن كل ما تخفي عملك أكثر، كل ما أنت تستطيع أن تأتي بكافة الواجبات من دون أي معاوق، حتى الواجبات الاجتماعية الواجبات السياسية، مو فقط الواجبات الفردية والأسرية. إذن معنى التقية والغيبة خفاء، عنصر أمني الآن هو من أروع نظم الاستراتيجية وأروع نظم بناء القوى والنظامات والمنظومات، معنى متطور متحضر يوجب النمو والرقي والازدهار والتقدم، لأنه معنى سلبي انكفائي قهقري يعود بنا إلى الوراء. الغيبة ما كذا. الكثير للأسف يفهم الغيبة إما معنى سلبي من هذه الجهة أو معنى سلبي من ذي الجهة. كثير ربما عندما يقرأ الإنسان تاريخ أئمة أهل البيت الصادق الباقر ما شابه ذلك، هناك جملة من المصلحين من أولاد الأئمة عليهم السلام كزيد الشهيد أو يحيى بن زيد رضوان الله تعالى عليهما، أو جملة من الثوار من بني الإمام الحسن رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم، كانوا يحسبون أن معنى التغيير أن يكون العمل مضاد للعباسيين أو الأمويين بشكل مكشوف معلن، وإلا فهذا جمود. أحد أخطاء الزيدية هو في الواقع هكذا. الزيدية يعني خطأها في هذا، أن تعتبر الإمام من يقوم بنهضة إصلاحية معلنة ساخنة، بينما أئمة أهل البيت دائما يركزون أن النهضة والتغيير والقيام بأعباء مسؤولية إصلاح المجتمع وهداية المجتمع، ليس من الضروري أن تضعف هذه النهضة بأن تكشف أوراقها أمام ماذا؟ العدو. اتفاقا إذا أراد الرواد المصلحين كثيرا ما يكون لا أقول دائما، كثيرا ما يكون في ظل الستار وظل حصانة الخفاء أكثر نشاطا ودورا وتغييرا، كلما ازدادت السرية. فإذا التقية والغيبة التي هي من مصادقها الغيبة أصلا، هذه الغيبة وهذه التقية ليس بمعنى الجمود إذن والانكفاء والتقوقع والانحباس والابتعاد والهروب والفرار، أعوذ بالله، ليس هذا معناه، لا هو معنى التقية ولا هو معنى الغيبة، إنما الغيبة والتقية بمعنى الخفاء والسرية. قم بالأنشطة، برمج، خطط كذا، فلان فلان، لكن في ظل خفاء وسرية بحيث يضيع على العدو فرصة المواجهة، يضيع على الخصم فرصة المعاوقة للمشروع الإلهي، وهذا أكثر خدمة وانتصار للمشروع الإلهي. فإذا لا النشاط والإصلاح والحركة وما شابه تعني الإعلان والظهور والبروز، ولو ضمن ممثلين أو سفراء أو كذا أو أبواب، ولا التقية تعني فيما تعنيه الإنجماد والابتعاد وترك ساحة المسؤولية والأحداث أبدا. للأسف هذه مفاهيم فقهية وعقائدية كثيرا ما تراكمت عليها رسوبات خاطئة، ترسبات خاطئة، فتؤدي هذه الترسبات الخاطئة إلا إما إلى انحرافات عقائدية، بل نعتقد لأن لا إمامة في البين لها ولا تصدي للولاية في البين، أو تؤدي بنا إلى معنى بعد خاطئ انحرافي آخر، كمثلا منطق الزيدية أو منطق البابية أو منطق من يدعي كذبا وافتراءا السفارة والنيابة الخاصة. لكي ماذا؟ نحافظ على صورة أن الإمام ناشط فاعل مهتم بالأمور، إذا لابد أن ندعي وجود نائب خاص، سفير، ممثل، ممثلية معينة له. وكيل، سفير، غير، ذراع، مساعد، سكرتير، هذه الأمور لا، ليس معنى النشاط والاعتقاد بنشاط الإمام أن ندعي الظهور والبروز، بالعكس هذا ضعف في العمل. إذن هذا معنى في الغيبة، المعنى القويم السديد الصائب في عقيدة الغيبة الإمام عليه السلام، هذا المعنى، الغيبة في مقابل الظهور، لا ظهور ولا بروز، لا في مقابل الحضور، بل هو حاضر. كثير في رواية الأئمة بشكل متواتر أن الإمام له المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيه سنة من النبي يوسف، حيث كان يتكلم مع الناس ويباشر ويديرهم ويدبرهم وهم لا يعلمون به أنه يوسف، في جملة من الروايات هكذا له سنة من سنة النبي يوسف. وفي رواية أخرى حتى إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف كثير من الناس يقول هذا الذي كنا نعهده، الكل في الرواية هكذا يقول هذا الذي كنا نعهده، يعني ماذا؟ يعني إذن له حضور تام في ساحة الحدث، ساحة المسؤولية، وغاية الأمر غير معروف أنه هو. طبعا هذا لا يدعو إلى تقمص منتحلين ودجالين وكذابين، أن أنا في الحقيقة هو أنا المهدي ولكن أنتم لا تدرون، اتفقنا، عين الكذب، لأنه إذا كان متخفيا وفي غيبة تامة كيف يبرز ويظهر؟ إذن الغيبة يعني انعدام علمنا ومعرفتنا به، لا انعدام وجوده. انعدام أي تمثيل رسمي وأي اتصال وأي ارتباط من قبلنا به، لا عدم وجوده وعدم نشاطه وعدم حيويته. فهذا معنى مؤكد مهم في الغيب يجب أن نلتفت إليه. نقطة أخرى ننتقل إليها بعد وضوح عقيدة الغيب بهذا المعنى السديد، لا الإفراط ولا التفريط. الإفراط يجعلنا والعياذ بالله واقفية، والتفريط قد يجعلنا زيدية أو فرق ضالة بابية، بل معنى وسطي قوي. بعد وضوح هذا المطلب وضرورته يتضح ماذا؟ يتضح أن ما قد يتوهمه جملة ممن تنطلي عليه بعض الادعاءات او بعض، ربما هو يتخيل لنفسه بعد ويتجزم لنفسه انه هناك نائب خاص للامام، هناك سفير للامام، هناك تمثيل، هناك لما جرى لماذا منشأه افرض رؤية في المنام، منشأه ان هذا المريد أو هذا التابع يعتقد في ذلك المدعي للنيابة الخاصة رأى منه وشاهد منه بعض الأفعال الخارقة للعادة، مثلا بعض المخاريق، الأفعال الخارقة للعادة، فعديد معجزة ما شاء الله من الأفعال الغريبة وما شاء الله ذلك. لو توهم متوهم مثل هذا المطلب، سواء لنفسه توهم أنه نائب أو سفير، وسوس له الشيطان وزين له الشيطان والأوهام والأحاسيس أنه نعم له اتصال ارتباطه، لو توهم متوهم أو توهمه في غيره، في الواقع هذا قول واعتقاد باطل، ولا مجال للتفكير في صحته أو سداده أو كونه دليل يقيني أو ليس بدليل يقيني. لماذا؟ لأن تلك الأدلة التي قامت على عدم الظهور أدلة قطعية وحيانية يقينية لا يدانيها دليل يقيني أدون منها. تذكرون مرة بنا أن القرآن الكريم يفند ويذم النصارى واليهود أنهم استندوا إلى الحس في قتل وصلب عيسى النبي عيسى، مع أنهم استندوا إلى الحس والحس يقين، والقرآن أيضا يثبت أن من قتل وصلب ألقي عليه شبه عيسى من الله تعالى، يعني يثبت أن مستندهم الحسي موجود. يكون ظن وليس بيقين. مر بنا في بحث منظومة الحجج أن كل دليل أضعف بالقياس إلى دليل أقوى منه، وإن كان في نفسه يقين لكن بالقياس إلى ما فوقه يكون ظن. لماذا؟ لأن قوة كشف الدليل الأقوى أثبت وأبين من الدليل الأضعف، فبالتالي ما يتراءى من الدليل الأضعف وهم وظن ليس بيقين، وإن كان في نفسه في ذاته أو بالقياس إلى ما دونك أنما يقين، يعني أبين، يقين يعني أبين من ما دونه، ولكنه بالقياس إلى ما فوقه يكون وهم وشبه وتشابه وشبهة، لأن الدليل الذي فوقه أبين إنارة، أبين وضوحا، أبين برهانا. وهذا اصطلاح خاص بالقرآن الكريم في معنى تسمية الظن واليقين. فمن ثم مع هذه الأدلة القطعية الواردة متواترات كثرة متواترة تعج بها تراث أهل البيت بأن غيبته في مقابل الظهور لا ظهور له، لا بروز له ولو في الغيبة الكبرى ولو ضمن نائب أو سفير، فلا مجال للاحتمال وجود دليل يقيني يناهض هذه الأدلة اليقينية العالية. الغريب من بعض الباحثين في مقام الرد على المحتالين لدعوى السفارة والنيابة يقول لا بد من الفحص عن دليلهم، هل دليلهم دليل صدق أو كذب. طبعا منطقيا هذا ميزان وضابط للتثبت في أي مقولة وأي دعوة صحيح، لكنه مع وجود الأدلة اليقينية الشاهقة على عدم النيابة الخاصة وضرورية عقيدة الغيبة بهذا المعنى، الغيبة في مقابل الظهور، أي معنى لأن أحتمل أصلا وجود دليل صادق أو ما شابه ذلك، واضح بأنها تلك سفاسف وليست أدلة يقينية. فمع وجود هذه الدرجة القوية الشديدة من أدلة اليقين أصلا لا معنى لاحتمال أو توهم وجود دليل يقيني في مقابلها. ثم مسدود الطريق، مثل من يقول أنه من باب المثال أقول أنه في مقابل التوحيد يمكن أن يكون عدم وجود إله، احتمال هل احتمال يمكن أن نبحث عنه، أو أن هناك شركاء في الألوهية أو هو البراهين مفعمة على الألوهية وعلى توحيد الله وما شابه ذلك. هذا نوع من التمريض والتمارض في الإدراك، بل هم في ريبهم يترددون. تردد في الريب والاستراب ليس حالة إدراكية صحية، حالة مرضية في الإدراك. لذلك في توصية أمير المؤمنين في نهج البلاغة توصية منطقية في المنهاج، إذا استيقنت فامضي على يقينك، لا تنقض اليقين بالشك والتشكيك، ما دام أنك استثبتت من اليقين ومن منطلقات اليقين ومناشئ اليقين. نعم قبل أن تستثبت لابد أن تفحص، أما إذا استبان لك الأمر لابد أن تمضي، لا أن تظل تتردد في البيان والبرهان، تتردد إلى أن يعشو عنك إبصار البرهان، وبالتالي تقع في ريب الريبة والشك. إذا استيقنت فامضي على يقينك ولا تنقض يقينك بالشك، يعني الشك الذي ليس له منشأ علمي يناهض اليقين. أعترف بأن هذا الشك ليس له أي منشأ يناهض، ليس له أي دليل يناهض الأدلة السابقة، فكيف أرفع يدي على الأدلة السابقة؟ هذه ليست حالة فحص علمي سليم، بل هذه حالة مرضية في أنه لا يستطيع أن يستبين البيان والبراهين والأدلة، لا يستطيع أن يبصر البراهين، لا يستطيع أن يبصر النور، دوما يلاحظ جانب الظلمة، لا يستنير بالنور ولا يستصبح بالنور. خب هذه ليست حالة صحية أخوان، لأني أحتمل أن الظلمة بالتالي ظلمة والنور لا أستثمره ولا أستعين به، لأنه قد لا يكشف عن لي الواقع ويكون هو ظلمة وأحسبها نور. هذه حالة مرضية. إذن مع وجود الأدلة اليقينية لا معنى للريب ولا معنى الاحتمال أصلا الركون إلى مثل ظنون وتمنيات ومنون، لا أبدا. هذا جواب ومعالجة لهذه التوهمات والهلوسات في مقابل عقيدة الغيبة بهذا المعنى، عقيدة الغيبة مقابل الظهور، لا ظهور مطلق إلا حين يحين الأوان، وليست الغيبة بمعنى عدم الحضور، هذا المعنى الصحيح من الغيبة إذا تبين برهانيته عقيدة، هو أصل عقيدة بالإمام وبغيبته بهذا المعنى، معنى وسطي لا بابية ولا نيابة ولا زيدية ولا واقفية. هذا المعنى الصحيح السديد من معنى الغيبة. لو أردنا أن نبحث نفس هذه المناشئ التي قد يهلوس منها البعض، الرؤية، الأفعال الغريبة، ما شابه ذلك، أصلا هذه في نفسها ليست بحجة، فضلا عن أن يفكر أنها تناهض الأدلة والبراهين، هي في نفسها ليست حجة، أو لو كانت حجة فهي حجة أضعف من البراهين كما تقدم في المعالجة الأولى. ومع ذلك الآن في المعالجة الثانية نريد أن نبين أصلا في نفسها في ذاتها هذه ليست بحجة. لماذا؟ رؤيا الأنبياء والأوصياء وحي، رؤيا الأنبياء والأوصياء وحي، لأن الوحي ما هو؟ الوحي عبارة عن قناة روحية ترتبط وتتصل وتنفتح على الغيب، هذا معنى الوحي أو العلم اللدني الذي هو ليس وحي نبوي عند الإمام المعصوم. وأما بقية البشر، سائر البشر من غير المعصومين، من غير الأنبياء والمرسلين، من غير الأئمة، فليس لهم طريق مضمون إلى الغيب، ليس لهم طريق مضمون يرتبطون ويتصلون وينفتحون به على الغيب، ليس لهم. في أحد السور هكذا تعبير، أن سبب إنكار الأمم أنهم كل رجل منهم يشاء أن تنزل عليه صحفا منشرة أو صحف منشرة، يعني كل منهم يريد أن يكون نبيا، وليس الكل له هذه القابلية، أو أن يكون إماما، أو أن يكون يعني لديه ارتباط غيبي بالغيب وينفتح على الغيب، يتصل به على الغيب. إذا لم تكن إذن قوانا الروحية وهذه الأجواف الروحية التي هي قنوات توصل إلى الغيب، طبعا أرواحنا متصلة بعوالم أخرى لا شك في ذلك، أرواحنا متصلة بعوالم أخرى، لكن هذا الاتصال والارتباط بعوالم أخرى لا يؤمن لنا سلامة المعلومات ولا إحاطة المعلومات عن تلك العوالم وعن إرادة الله وعن قضاء الله وعن قدر الله وعن مشيئة الله أبدا. بالتالي كل ما نستلمه من خواطر، إلهامات، تخيلات، صور منامية أو في اليقظة مكاشفات، سلوكيات، هذه ليست لها أي مدار وليست لها أي ضمانة في الصواب والسداد، يعني ليست لها حجية، ليست لها حجية، ليست لها حجية، لماذا؟ يعني لا ضمانة في السداد والصواب فيها. تلقي المعصوم عن الغيب معصوم، التلقي المعصوم من قبل المعصوم، التلقي الذي ليس فيه زلل ولا خلل ولا خطل ولا أي احتمال انحراف، هو الذي نعم يكون من المعصوم، الذي يقوم به المعصوم التلقي. أما تلقي غير المعصوم وإن كان يتلقى من المعصوم، هذا التلقي ليس شاهد المعصوم في الرؤية، انفتح وجدانه حتى على المعصوم، وفرض في زيارة لأحد مراقد وضرائح المعصومين، أو عندما توجه وتوسل إلى بأحد المعصومين، انفتح لذيذ المناجات مع المعصوم، وليكن لكن تلقي غير المعصوم وإن كان عن المعصوم، تلقي غير المعصوم ليس بمعصوم. والسبب في ذلك يذكره القرآن، سواء كان عبر رؤية منامية، عبر مكاشفة، عبر إلهام، عبر خواطر، عبر انكشاف ستار الحس إلى مشهد آخر غيبي. كل هذه الأمور لا ضمانة ولا مدارية ولا أي دليل على صوابيته أبدا. لذلك مكاشفة المكاشفين والعرفاء والصوفية ليست عليها أي مدار وأي ضابطة. كثير من أصحاب السير والسلوك والتصوف والرياضات يقعون في انحرافات وأخطاء نتيجة تعويلهم على ما يتلقونه من خواطر وإلهامات وكشوفات ومكاشفات وتمثلات سواتلة. نفس الصوفية والعرفاء مثلا، من باب المثال أذكر القيصري الذي يشرح كتاب ابن عربي، الغزالي كذلك، ابن عربي نفس الشيء كذلك، وغيرهم من الصوفية والعرفاء، هم يذكرون بأن مكاشفات غير المعصوم ليست بمعصومة، لابد أن توزن وتعرض على محك كشف المعصوم. ما هو كشف المعصوم؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة لماذا؟ لأن القرآن والسنة تلقي المعصوم عن الله وعن الغيب، تلقي المعصوم ضمان هناك من الله ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. أولا قدرة المعصوم في تلقيه معصومة وغير محدودة، لأن تلقي المعصوم يحيط كما يصف القرآن الكريم كتاب الله، ماذا يقول الكتاب المبين؟ ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر إحاطة المعصوم كيف تكون تلقي من باب يعني الاستعمال الدارجة. الرادار اللي عند المعصوم غير، أو قول الريسيفر أو قول اللاقطة، ما شيء التي يبصر بها المعصوم القلبية والروحية تكشف له كل زوايا العرش والكرسي والسماوات وجهنم والنار والصراط والميزان والبرزخ والموت وتطاير الكتب والحور والملائكة وروح القدس. هاي العدسة سبحان الله ما يخفى فيها شيء. هاي العدسة اين؟ وعدسة ابليس افندي او عفريت افندي او اين؟ يصف القرآن الشياطين والجن لا يسمعون الى الملأ الاعلى ولهم دحورا ولهم عذاب واصب في صورة الصافات الا من خطف الخطفة. خطفة قبسة وفكر الحين نفسه ذاك العفريت او ذاك الشيطان اللي يروح لذاك الكاهن المتكهن، جي خواطر وجي تمثلات وجي انكشافات، يشوف غير اللي يشوفونه الناس، يشوف غير اللي يشوفونه، بس من اللي يكشف ليه قاعد هذا؟ جني افندي او عفريت افندي او ابليس افندي يصير موجود طبعا هذا. وقد بعض القضايا تصدق بعد انه يخطف الخطفة، بس خطفة شيء والوحي النبوي شيء آخر. كثير من عموم الناس أو من أحد الناس إما يغتر أو يغرر به أنه انكشف له شيء، ثم ماذا؟ أمور غريبة إذا انكشفت له بناء الآن هذا وحي منزل، هذه نبوة لا فوقها نبوة، هذا علم لدني لا ينضب. هذا هو اللوح المحفوظ. أين نحن؟ أين البشر من اللوح المحفوظ؟ بناء هذا الشيطان الذي تمثل له هو لا جبرائيل أو إسرافيل أو ميكائيل. هو قال ربما يتوهم أنه تكلم مع أنه جبرائيل. أيوه هو كوفي واحد يقول أنا زيد أفندي ثم يصبح زين زيد آغا هذا. ثم من يقول أنه زيد آغا؟ لعله شمر آغا يزيد. هذه أمور الكثير ممن هم نفوسهم لم تطلع على هذه العلوم على هذه المباحث يرتبك تقوم القيامة لديه. أصلا شريعة جديدة تصير بالنسبة له، عقيدة جديدة، بعثة جديدة، أصلا يختبص فوق حجر لأن نفسه ما ملتفت له الموازين والمباحث. الدنيا بأكملها بما لها من جمال تمثلت لعلي بن أبي طالب. طبعا لو تتمثل الدنيا بجمالها هي جمال خداع، طبعا مو جمال صادق. لما استطاع أحد أن يثبت، احنا شوية جمال إثاري لا سمح الله ننزلق أخلاقيا، هي قد لا سمح الله صعب الامتحانات. ولكن الدنيا بأكملها تتمثل علي بن أبي طالب وتقول له إني أنا الدنيا، قال اذهب إليك عن إليك عني قد طلقتك ثلاثا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مشهد أعظم بعد من مشهد علي بن أبي طالب. نادته الدنيا أصلا لم يخاطبها بعد، مو فقط يقول لا إليك عني قد أصلا لم يعتني بها، لم يخاطبها. في المعراج، في روايات المعراج موجودة. شوف النفوس هذه شقد عظيمة، نفوس معصومين غيبيات تتمثل لديه ما يكترث بها لأنه يعلم ما هو غيب أعظم. لا يقاطعه في رقيه الروحي وعروجه الروحي أي مهول من المهولات. جهنم تبدى له ما يرتبك، مو بعد أمور من البرزخ. البرزخ ينكشف ليس يهوله. هذه نفوس عظيمة معدة للوحي وللنبوة وما شابه ذلك. أما نفوس البشر نحن الآخرين شوي عندنا اختلاف في المشهد، اختلاف في الأحوال، ننسى بعد أرجلنا وين، أيدينا وين، رأسنا وين، طولنا شقد، فصلنا وأصلنا وحسبنا إيش أصلا إيش، ننفس ننسى الأول والتالي، ننسى الأول والآخر. النفوس هذه ليست نفوس قوية، نفوس ضعيفة. بأدنى شيء تنجذب، بأدنى شيء ترعب، بأدنى شيء تصيبنا الهلع، الفزع، الجزع. نفس ضعيفة. هذه أمور ليس لها أي حجية ولا أي مدارية. تلقي غير المعصوم ليس له حجية بتاتا، وإنما قد يعتبر منه الإنسان عبر فقط ليس إلا. يشوف مشاهد شيطانية، مشاهد نفسانية، مشاهد غرائزية يشوفها قضايا يعتبر أساس يتحذر قيمتها بهذا المعنى. أو كما يقول أحد علماء الأخلاق أنه الإنسان إذا أراد أن يشوف صفحة أعماله في كل يوم يستطيع أن يشوف الرؤية مالته شلون كلش ظلمانية، لا سمح الله معناته صحيفة أعماله ذاك اليوم مخربطة كلش سيئة، شوية نورانية يلتفت إلى أنه مرتكب شوية معصية ما شابه ذلك. هالمقدار يعني كأنما الرؤانة تكشف مرآة عن تلوينات الأعمال لأنفسنا، هل تلوينات مكتمة أو مشرقة؟ هذا عبرة يعني فقط يحذر الإنسان. أما أنها وحي منزل ووصول للغيب وإحاطة بالغيب، هذه كلها توهمات. والعجيب أن هذا الذي يعتبر تلقيه، لا، تلقيت أنا عن المعصوم، رأيت في الرؤية المعصوم، ما شردك المعصوم ليس بحجة. عجيب، إذا كانت المدار على حجية المعصوم لماذا لا تأخذ بالقرآن وهو هذا وحي المعصوم؟ تترك تلقي المعصوم وتذهب إلى تلقيك أنت، ليس المقارنة بين أن تأخذ عن المعصوم أو لا تأخذ. المقارنة أنك تركت تلقي المعصوم وتريد أن تعتمد على قناتك الذاتية أنت وأنانيتك الخاصة، لأن القرآن والسنة تلقي المعصوم عن المعصوم، بينما أنت إذا اعتمدت على قناتك أنت من رؤية منامية أو خاطرة أو مكاشفة أو أي شيء معين، هذا تلقي غير المعصوم، وإن توهم وارتسم له أنه عن المعصوم. ولو فرضنا أنه في الواقع أنت ما شاهدته معصوم، لكن ليس الكلام في المعصوم، الكلام في اللاقطة التي لديك، التلقي الذي لديك، الرادار الذي لديك، الساحب الذي لديك. هاي ساحب ضعيف يقلب الصورة فوق رأسا على عقب، يمسخ المعاني من صائبة إلى معاني زائفة. المصيبة في الإنسان الغير المعصوم، المشكلة والأزمة في الإنسان غير المعصوم، تلقيه لاقطته معوجة. هذا لو فرضنا وتنزلنا أنه يتلقى شيء من الغيب، لكن هذا ليس التلقي حجة فيه. لذلك القرآن يقول حول نفس القرآن: بالحق أنزلناه وبالحق نزل. شنو بالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ تكرار هذا لماذا؟ يعني أن الذي يمثل القرآن حق غيبي ونزل في طريق حقاني غير مشوب بعبث الشياطين وغير مشوب بكدورة النفس، لأنه قد غير عبث الشياطين، النفس كدرة، النفس ضيقة الوعاء، النفس متلوثة، تتلقى النور بشكل مظلم، كدر، مقلوب. شفتون بعض المرآة صور الذي أمامها بشكل مقلوب، أو الضخمة أو الضعفة أو تعطي لون غير، أو قد تمسخ أصلا وجهه بعد. شوف بعض الصور المرآتية شلون أصلا تخلي هذا بدل إنسان تخليه كأنما جني، أو إذا جني تخليه كأنما جميل، يعني أصلا تزيف الحقيقة. في مرائي هكذا بالضبط، نفوس بين البشر هكذا غير المعصومين. هاي فيما كان لو تلقتها صادق، المتلقى صادق، المتلقي ليس بصادق، يعني ليس بصافي، ليس بمعصوم، ليس بسديد. فضلا عن ما إذا كان التلقي من إيحاء الشيطان، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الإثم المعصية في غير المعصوم تنزل بدل تسبب بدل تنزل أنوار إلهية عليه، تنزل ماذا؟ شياطين. ويحسب هذا ملائكة ورسل الغيب إليه، تنزل على كل أفاك أثيم. الإثم بنفسه، الكذب بنفسه، زلة اللسان بنفسه. لذلك علماء الرؤية والتعبير المنام يقولون كلما ازداد الإنسان صدقا في قوله وعمله وأمانته ووفاءه يرى الرؤى الصادقة، وكلما زل لسانه أو عمله أو خيانته أو أمانته أو وفاؤه أو عهده، كلما شاف أمور ماذا؟ خاطئة وباطلة. أما المعصوم حيث يزداد صدقه إلى العالي فتكون مرآته صافية جلية جدا، يرى الأمور على ما هي عليه، صادقة. رؤيا الأنبياء وحي، قد صدقت الرؤيا بالنسبة لإبراهيم أو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، أيضا في رؤياه دخول المسلمين مؤتمرين بشارة. رؤيا الأنبياء، رؤيا الأوصياء، نعم حجة، لأنهم بلغوا من الصدق مقاما، فليس فيهم إفك ولا إثم، فلا تتنزل عليهم الشياطين، تتنزل عليهم الملائكة. ومن هذا الذي يعصم نفسه من الخطأ أو من المعصية غير المعصوم؟ بل لا يكفي حتى العدالة، حتى لو إنسان وثق من نفسه أنه عادل، العدالة ليست عصمة. يعني ماذا العدالة؟ العدالة قد يرتكب الخطأ من دون أن يشعر، وبالتالي هذا يكدر نفسه بحيث لا يشعر، وإن لم تسجل عليه عقوبة لأنه معذور جاهل، لكنه يكدر، يرتطم بتلوث النفس من تلقيات، خواطر، إلهامات، تمثلات، مكاشفات، رؤى، منام، إلا تريده، كل هذه ليس فيها أي حجية. إيانا ثم إيانا أن نغتر أو تسول لنا أنفسنا أو يسول لنا الشيطان أن هذا غيب ليس فوقه غيب، هذا وحي ليس فوقه وحي، هذه عوالم جبروت ليس فوقها عوالم. حذاري حذاري، يجب إنسان يتأيد يتثبت يثقل ولا يكون خفيفا، يستخف به ويخف. استخفهم الشيطان فألفاهم خفافا، شوي خفة، أوه شوف يطير هذا، بس شوي خفة، بس شوية أراه الشيطان بعض القضايا، شو هذا اغتر، هذا بناء أنه بعد نبي ليس فوقه أنبياء، فيبدأ يتأول الضروريات والحقائق ويتمرد عليها الدينية. إذن هذا الذي يتلقى، هذا غير المعصوم الذي يتلقى ويحسب أنه لتقواه ولورعه أن يستجيب للمعصوم حيث رعاه في الرؤية أو في مكاشفة أو في مشاهدة، هذه ليست تقوى. إذا كان تقوى فمن اتبع الكتاب والسنة، لأن هذا تلقي معصوم عن معصوم، بينما أنت الذي شاهدت تلقي غير معصوم عن معصوم، من قالك أن تلقيك صحيح؟ ومن قال أنك تلقيت عن معصوم؟ لا من عفريت أو جنة أو فلان أو دين، الضمانة وين؟ تحتم على الله ما لا تعلم، وهذا سيكون نجاة لك ونجاة لمن تغويه بهذه الادعاءات والأباطيل. أعوذ بالله، أليس هناك آخرة؟ هناك عذاب، هناك جنة، هناك نار. تترك ما هو برهان ويقيني، كتاب الله وهو وحي إلى المعصوم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أي قدر للمكاشفة والنور هذا الكاشف لغير المعصوم؟ كم وحدته الطاقية؟ يعني في طاقة هو يقدر يستوعب العوالم؟ سيد الأنبياء ببدنه الشريف فضلا عن روحي عرج به إلى سقف السماوات، هذا موجود مو عادي، سيد الأنبياء. أو أوصياء. فكيف نحن نمني أنفسنا بهذه الأبواب وهذه المقامات وهذه المناصب تسوي لنا أنفسنا خداعا عن هذه الأمور، أو نتوهم في غيرنا مثل هذه المقامات هذه الأمور. الغيب شاسع مهول، والبرزخ والآخرة حساب كؤود، ما السهولة؟ بتوسط على كل نوع من البريق، ما معلوم هو كيف هو وما هو. أي فأي مكان هذه الزخرف، هذا الزبرج، هذه الجذبات، هذه المكاشفات، هذه اللمسات، هذه البصمات، إيانا ثم إيانا أن نسحر بها أو نستخف بها ونستخف أنفسنا بها، أعوذ بالله. ليس لها أي مدار بالحجية، وقد تضافرت الروايات أن من الرؤى ما هو حديث الشيطان، من الرؤى سواء رؤى المنام أو رؤى اليقظة، حتى رؤى المنام أو رؤى اليقظة، هذه منها هو حديث الشيطان، إفك الشيطان، تنزيل الشيطان، ترسيم الشيطان، تنزيل الشيطان، ومنها ما هو حديث النفس، النفس بما أودعت من قوى وغرائز. نعم، هذه كأنما ذوات متعددة مو ذات واحدة، النفس البشرية بسبب ما جهزت به من غرائز وقوة، كأنما كل قوة ذات من الذوات، جوهر من الجواهر. وهذه النفس إذا طاشت أو جمحت تسول للإنسان تساويل ورؤى وترائيات، ربما حتى في اليقظة، ويحسب الإنسان أن هذه غيوب كشف ستور الغيب، وهي أحاديث النفس تروث وتلعب بالإنسان نفسه. وقد يكون رؤى صادقة سواء في اليقظة أو منام، هذه الرؤى صادقة إضاءة ضيقة جزئية محدودة ما يمكن التعويل عليها، لأن مراتب الصدق، صدق المعصوم لا محيط، محيطات. أما الصدق غير المعصوم طاقة يسيرة تتبدد بأدنى شيء. لذلك التعبير في القرآن الكريم ومن أصدق من الله قيلا، صدقية وأصدقية الله تعالى، لأنه يحيط بكل الواقعيات بكل المخلوقات، هذا فهي صدقية الله، محيط لنا بكل شيء، عالم بكل شيء. أما أنا المخلوق غير المعصوم، أين أحاطتي؟ أنا بصغر لا أحيط، كيف ولدت، كيف نشأت، كيف ترعرعت، من أين وإلى أين ما لا أحيط، فكيف أنا أدعي ما أدعي؟ ولو كنت عادل وصادق، صدق بالصدق بوحدة يسيرة بأدنى ريحة تكون هبان منثورة، صدق المعصوم، الموضوع المعصوم صديق، بل هم الأئمة عليهم السلام كبراء الصديقين، كما في الزيارة كبراء الصديقين يحيطون بالكتاب المبين باللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم لا يمسه القرآن نفسه ينفي إلا المطهرون، يعني الذي شهد لهم القرآن بالتطهير والعصمة. أترك كل هذه الثوابت، كل هذه البراهين، كل هذه الضروريات، وبأدنى ترائي لي في اليقظة أو المنام أدعي ما أدعي. كم هؤلاء، حتى الصوفية، حتى العرفاء، حتى أصحاب السير السلوك، حتى أصحاب المعنى، أصحاب الرياضات، بينهم تضارب لا ينتهي ولا يرتفع، هذا يخطئ هذا وهذا، لماذا؟ نقول معصومين، حتى يقال أنه جماعة أتوا حول فيل في ظلمة من الليل، أحدهم لما استذنب الفيل قال ها ضعيف، أحدهم لمس خرطومه قال لا أنا متوسط، أحدهم لمس رجله قال هذا لا ثقيل، أحدهم لمس قال هذا ينفجر هذا. لماذا؟ لأنه ليس فيهم أحد من يبصر كل جسم الفيل، كالعميان مثلا. بينما كشف المعصوم ورؤية المعصوم أمر يحيط، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ما من صغيرة، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض ولا صغيرة ولا كبيرة إلا في كتاب مبين. نعم المعصوم يطلع على الكتاب المبين، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما حين دين إحاطة المعصوم كيف نشنشت صغار النفوس وصغار الذوات من غير المعصومين، أين يصل؟ إلى أين يريد يطير؟ من أين يريد يسبح؟ كم هي قدرة طاقة على اكتشاف الأمور الحقائق؟ تسويلاتها الوساد يترك ما هو برهان واضح ومحجة بيضاء وهو القرآن الذي أعجز البشر 14 قرن بما ضمن من علوم معجزة، دلائل إعجازية متنوعة متكثرة، أترك هذا وهو الوحي تلقي المعصوم وسنة المعصومين، سنة النبي وسنة أهل البيت، أترك روايات وأحاديث أهل البيت، أأتي بدين جديد بشريعة جديدة، أغوي نفسي وأغوي الآخرين، أضل نفسي وأضلل بالآخرين، أو اتركوا تراث أهل البيت، اترك فقهاء أهل البيت عليهم السلام، اترك الكتاب والمفسرين واذهب إلى الهلوسة والمهلوسين والجن والمجننين والشيطان والمتشيطنين إلى أين؟ إلى جلسات تحضرها الشياطين فيها فزع وإفك وتنزلات واستشاطة شياطين، تنويم مغناطيسي، تحضير أرواح، تحضير جن، هل هالسفاسف هذه لا تسمى ادعى المتوهم ادعي علوم غريبة، علم الجفر وعلم الرمل وعلم التوسم وعلم الحروف وعلم الطلسمات وعلم العزائم وعلم البيوت والعلوم هذه الغريبة التي في الواقع ناقصة منقوصة وليست هي علوم بكمالها إلا عند المعصوم، علم التنجيم علم الكيمياء والسيمياء وعلوم من هالقبيل، هذه بعلوم طبعا لا ننفي أنها علوم، لكن علوم ناقصة ليست هي برهان قاطع. تكشف لك بعض التناتيش، بعض الطماطم والجزر والزلاطة، بس هي لا تغريب، هذا مو هو الغيب ولا هو كل الواقعيات ولا كل العوالم. أو أنا كتبت بعض القضايا في الجفر، عرفت أن فلان سيموت أو كذا سيولد له، ثم إيه صرت وحي، صرت نبي مطلق، تعلم علم الأولين والآخرين، تعلم الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار، ما يهدي إلى الجنة وما يهدي إلى النار. يعني يستخف الإنسان إذا شاهد بعض الآثار وبعض التأثيرات، نفوس لأنها صغيرة ضعيفة ليست لها قابلية الشموخ. الوحي، الشريعة، دين سيد الأنبياء، منهاج الأوصياء، هذا طريق عظيم سيؤدي بك إلى مراحل وقمم عالية تتركه وتجلس على سفرة الشياطين والمشعبدين والجن. كثيرا مع الأسف البسطاء ينغرون بهذه الأمور. أنت تقوم بعمل صالح، بصلاة، بصوم، بحج إلى بيت الله الحرام، بزيارة المعصومين، هذا يكتب لك آثار أعظم مما تتخيلها. أما ترتبط بمثل هؤلاء الذي ربما وقف على بعض الكتب في العلوم الغريبة وما شابه ذلك، حسبت أنه هذا صار إذن قطب الأقطاب، وصي الأوصياء، صار نبي الأنبياء. الآن مرتاضين الهند ومرتاضين في إفريقيا يفعلون أعاجيب. وكيل أحد وكلاء المرجع الديني الراحل السيد البلباجاني رحمة الله عليه كان في باكستان والهند، يذكر في ذكريات السنين التي كان يعيشها في الهند وباكستان عن جملة من المرتاضين له ليسوا بمسلمين، كفار هندوس، ببعض الرياضات يستطيع أن يوقف قطار، يعطل الطائرة عن الطيران. نعم، بس هذه ليست دليل على لا أنه وحي ولا إعجاز ولا ولاية تكوينية. رياضات هذه النفس لها قدرات عجيبة، إذا ارتاضت النفس تستطيع أن تأتي بقدرات عجيبة. هو يذكر في كتابه وغيره ممن ذهب إلى بعض الجزر في الهند رأى مرتاضين من الهندوس يستطيع أن يبيت في قابر 6 أشهر بلا نفس، بلا أكل، بلا شرب. بل صور هذا في مشهد تلفزيوني حتى، أحد المرتاضين 3 أيام في قابر بتراب بلا نفس، النفس عندها هذه القدرة عبر التنين المغناطيسي وما شابه ذلك أن ينيم نفسه بحيث بدن لا يحتاج إلى أكل وشرب وما شابه ذلك. رياضات موجودة، مثل كثير من المرتاضين يدخل السيف أو السكين في بدنه وبدان يؤثر فيه. أوه، هذه معجزة. الآن كثير من الصوفية والمرتاضين يأتون بهذه الأفعال، يبلع مسامير، سكاكين، يخبرك حتى بماضي أفعالك، يعني يستطيع أن يتكلم مع الجن أو القرين الذي يصطحبك. وقد تتنزل عليه بعض الشياطين أو الجن الذين يخطفون الخطفة كما ذكر ذلك القرآن، فيخبرك بعض القرائن المستقلة، وقد تقع طبعا، وقد هذا ليس وحي ولا نور، هذه أمور من امتحان الله أن يبتلي بها بعض السذج وبعض الناس كي يمتحن بصائرهم. قد يستطيع بالسحر يفعله، أتوب بسحر عظيم. القرآن الكريم يذكر عفريت من الجن يستطيع أن يأتي، عفريت من الشياطين، ليس من الملائكة وليس من المهتدين وليس من المتقين وليس من الطائعين، عفريت من الشياطين نتيجة قدرة سليمان، سخره سليمان، قال أنا آتيك، يعني بعرش بلقيس من اليمن، قبل أن تقوم من مجلسك هذا، يعني قبل، يعني بعد ربع ساعة، نص ساعة، أجيب لك من اليمن صرح العرش الملكي لملكة سبأ وهي بلقيس. هذا هل يعني أنه هذا العفريت صار جبرائيل، أو هذا العفريت صار وصي من أوصياء؟ إذا ربما واحدا منا إذا وجه بمثل هذه الأمور يقول هذا بعد هذه معجزة ليس فوقها معجزة، والحال أن القرآن الكريم يقول هذا عفريت. عفريت شيطان من جنود إبليس يقوم بهذا الأمور. طي الأرض، عند طي الأرض كثير من المرتاضين هندوس كفار يطوون عندهم طي الأرض، هذا لا يعني أنه حق ولا هداية ولا نور. أحد المؤمنين الضعفاء الذي ليس له مثل هذه القدرة أصلا هو ناجي وتكتب له النجاة في الآخرة. هذا الهندوسي الذي يوقف قطار، يوقف طائرة، يعلم ماضي أفعال الإنسان ولاحقها وغير غير من الأفعال كأنما الخارقة العادة وليست معجزة، هذا يذهب إلى النار. إبليس كم زوده الله الآن بقدرات كونية، ما شاء الله زوده بقدرات كونية، حتى الدول العظمى الآن غير مزودة بها الطاقات. أفرض الفضائيات، أفرض الأقمار الصناعية تراقب وتجسس ما شابه ذلك، تؤثر، ليست كقدرة إبليس. إبليس يستطيع أن يوسوس في كل يوسوس ويخترق كل نفوس البشر، ومن أي دولة عظمى تستطيع أن تأتي بهذه الأمور؟ يستطيع أن يتشكل، يستطيع أن إلى ما شاء الله يزين الأعمال، يحدث خواطر في نفسك، أحاديث في نفسك، يمغنط مغنطة ويجذب كل شيء معين، يقول لا يستطيع أن يأتي بها إبليس. ربما يستطيع أن يذهب إلى قريب السماء الأولى. الآن حتى الدول العظمى لا تستطيع أن تغادر منظومتنا الشمسية، بعد مو تروح للمجرة أو مجرات، بينما العفاريت وإبليس يستطيع إلى أن يتجاوز كل المجرات. تعبير في الرواية عن الإمام الصادق في لجة خضراء أو لجة مدري كذا، إبليس يستطيع أن يسبح فيها. هل القدرة لإبليس قدرة سهلة يعني؟ هذا العمر الذي يخلد فيه إبليس إلى يوم الوقت المعلوم قدرة سهلة؟ أبدا قدرة مو سهلة. هذا مجموع التجارب والعلوم من أول البشرية إلى الآن اكتسبها إبليس. أحد الدول أنت أرشيف هكذا بها القوة؟ أبدا. ومع ذلك هذه ليست تدل على أي معجزة ولا على أي حق ولا على أي حجية. القدرة المطلقة هي تدل على الألوهية، قدرة الله تلك أمر آخر. لماذا القرآن يسطر لنا هذه الأمثلة؟ لكي لا ننخدع، لا ننغار. محكمات وضروريات الدين ومحكمات السنة ومحكمات العقل يعتبرها القرآن أعظم من هذه المظاهر من القوة. طي الأرض، طي الزمان، طي التاريخ، هذه ليست يختلط بها القرآن كميزان هداية أبدا. لكن الكثير منا ينخدع بهذه الأمور. بلعم بن باعورة أوتي بعض حروف الاسم الأعظم، بعد لا هي عفرته ولا شيطنة ولا جن ولا نوع من المسحة، الكرامة الإلهية، مع ذلك يقول لنا القرآن ليست لها قيمة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها. أوتي كرامة، يعني حتى الكرامات من الأولياء لا تغرنكم، لا يدل على أنهم معصومون. حتى المتقين، حتى أهل اليقين، حتى الصالحين، حتى الزهاد العباد، قد تشاهدون لهم كرامات فظيعة، بس أبدا ما تدل على عصمتهم ولا على سدادهم بقول مطلق 100% أبدا، يعني ليس بعصمة. كثير القرآن يثبت لأولياء كرامات عجيبة عظيمة، لاحظوها في القرآن الكريم، مع ذلك لا يثبت لهم القرآن أي حجية ولا عصمة. لكي لا ننغر، طبعا مستجاب دعوة بإجابة دعوته أحيي الميت، شوف هي معوق، بس هي مدل على عصمة ولا سداد ولا أي شيء. أما لو نحن ننبهر، نندهل، نندهش، يسقط ما في أيدينا، تسقط عقولنا بالتالي.
يذهب تذهب قدرة التمييز لدينا. الله عز وجل أحيا له الميت، ماذا يصنع بعد؟ استجاب دعوة، هو لكم استجاب دعوة. في روايات لدينا لو قرأ على ميت 70 مرة سورة الفاتحة وحي لما كان في ذلك غرابة لعظمة سورة الفاتحة. بس لكن هل تدل ذلك الأمر يدل على أن قارئ لسورة الفاتحة 70 مرة وقد الرجل صالح؟ هذا معناته أعجاز أو سداد. كم من متقين أولياء يرى منهم كرامات عظيمة نسمع أو ربما شاهدنا، ولكن عندما ينظر قضية في العقائد شوفها تنظير خاطئ باطل زائف لجهله بعلم العقائد. هو صالح متنسك زاهد لكن في طريق الزهادة والتقوى لم يلتفت ويعرف أمور أخرى كثير مشاهد. ربما يعتقد أمر مسألة فقهية بشكل معكوس، الحرام حلال والحلال حرام، نتيجة جهله وعدم تفقهه في الدين. يعني القرآن الكريم يريد أن يبين لنا حتى التقوى لا تغرنكم. سبحان الله، تقوى لا تغرنكم، غير العصمة. الصلاح لا الصلاح صلاح لا يغرنكم لأنه ليس بعصمة. العصمة شيء والصلاح شيء آخر دون ذلك. العصمة شيء والتقوى دون ذلك. العصمة شيء والعفاف والأخلاق النبيلة دون ذلك. عصمة شيء فوق ذلك. عصمة لها ضوابط، لها قنوات خاصة، لها نوافذ خاصة. كثير من أصحاب الصلاح يعجب بنفسه بتقوى، هذا يؤدي به إلى الغواية والهلاك. هذا نفسه يؤدي به إلى ماذا؟ يعجب بتقوى، يعجب بصلاح نفسه، يشاهد كرامات نفسه، ظن بعد أنه معصوم لا يخطئ وحده لا شريك له. هاي كلها امتحانات وفتن في البصيرة. عجيب الإنسان ممتحن، واقعا عجيب، يمتحن بالباطل ويمتحن بالحق. حتى يمتحن بأمور بريق من أنماط معينة، وربما يمتحن حتى بالحبوة الإلهية. قد ينعم الله عز وجل على عبد لصلاحه بعلم بتقوى بأمور، يراه ينغار يتبجح يعجب بنفسه يدلل على الله يمن على الله، هذا يؤدي به إلى الانحراف والعياذ بالله. وكم لها من نظير ومثال يذكره ويسطره القرآن الكريم. هذه نقطة إذن يجب أن نلتفت إليها. أبواب عديدة إذن، ليست باب فقط رؤية في المنام أو رؤية في اليقظة أو مشاهدة أو مكاشفة أو علوم غريبة أو طي الأرض أو قراءة الأعمال أو قراءة الخاطر أو إلى ما شاء الله من أمور. كل هذه لا قيمة لها، يعني لا حجية لها ولا عصمة لها. كرامة فلان أبدا لا قيمة لها، ربما هي تغويت. نعم الكرامة، مع أنها كرامة، مع أنها هبة وعطية من الله، بس فتنة لك. أبدا لا أبدا لا ينغر الإنسان، وهذا معنى تواضع الإنسان وعدم طغيانه وتكبره وتخيل أنه جبروت. أعوذ بالله، مشكلة هي هذه، منهج إبليس. يظن الإنسان في ذاته أنه جبروت هبروت، وليس إلا هو سكرة. تواضع الإنسان هو توحيده يعني التواضع هو علامة توحيد الإنسان، يخضع يضعضع نفسه إلى طريق الهدى، إلى العلامات التي وهم الأوصياء والأنبياء التي نصبهم الله علامات وأدلة على صراطه، ومنارا لعباده وعلاما في بلاده. تلك يجب أن يستمسك بها الإنسان، هي العروة الوثقى. لا هذه الأمور. الآن بعض الاكتشافات الروحية عند التجارب الغربية فظيعة في التنويم المغناطيسي، في الجلاء، في التخاطر، في 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 أجهزة حتى في غريبة تؤثر، قضايا روحية، تسخير الجن، تسخير الشياطين، إلى ما شاء الله وصلوا إلى مواقع جدا خطيرة هم، لأن خاضوا في هذه العلوم بشكل بعد منظم أكاديمي، وصلوا إلى آليات وأجهزة عجيبة غريبة، لكن كل ذلك لا يدل على أي شيء، على أي مسحة. الآن هم عجيب يمكن أن يعني يبدون إراءتها للناس، أو لبعض المساجين يزنون عندهم، أو لبعض من يدرس عندهم أو ما يرتبط بهم، أوه يقول لا أنت نبيها، أنت وصي، أنت نائب خاص عن المعصوم، انظر كيف الآن فتح لك الأبواب بسرعة، وكلها قضايا شيطانية، أفلام وثائقية علمية لأسرار توصلوا فيها في تجنيد الشياطين هم، غريبة عجيبة فوق قضايا الأشعة والأمواج وغيرها وغيرها، في التجسس ولحرب المخابرات وحرب الأسرار الاستراتيجية، وصلوا إلى قضايا كثيرة. إحنا من السذاجة بسرعة نتأثر. الآن هم وصلوا إلى المزج بين قضايا الفيزيائية والكيميائية والرياضية وعلم النانو وعلم الكوانتنامو وهي العلوم اللي هي طاقية ترتبط بالطاقة والذرة وفلان، إلى شيطانة الشياطين، إذا مزجت مع بعض البعض فضاعة فيها. وشاهدت كثير من الأفلام الوثائقية العلمية، وصلوا إلى نتائج عجيبة، بس ما ينغر بها الإنسان، هذه أبدا ما تغر، ربما هو أمامك يتخفى فجأة تشوفه اختفى، عندهم القدرة، وصلوا إلى هذا العلم، هم وصلوا إلى هذا العلم، سيدي على العجاز أبدا. الإنسان إذا كان خفيف يخترش بسرعة، أما الثقيل ذو العقل اللبيب أبدا ما تغر هذه الأمور أبدا. النقطة الأخيرة وأختم بها على إتحال حضوري مع الأخوة الأفاضل المؤمنين، هو الشيء الذي يغر في مثل هذا الخضم وهذا المسار أذكره كخاتمة مسك، هو أن دائما المؤمنين ينجذبون إلى ماذا؟ إلى المساهمة في نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى وجل شأنه. ومر بنا أن الطريق الوحيد لنصرة الإمام نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن الظهور ماذا يعني؟ الظهور إعلان مشروع الإمام المهدي من قبله عجل الله تعالى فرجه الشريف بشكل علني أمام البشرية. إذا كانت البشرية كلها متعصية متمردة على مشروع الإمام، هل يمكن حينئذ لانتصار ونصر الإمام؟ قطعا لا، لأن الظهور كما مر من سنن الله، وسنن الله أبى الله أن يجري الأمور إلا ليس إعجاز محض ولا غيب محض ولا كن فيكون، لا يغير الله ما بقوم هم البشر حتى يغيروا ما بأنفسهم. عدة روايات أن الظهور كتب لدولة الأئمة وأهل البيت في الحسين في الصادق في الكاظم وبدأ لله، لماذا؟ لأن الشيعة توانوا، أتباع البيت المؤمنين توانوا في القيام بالدور. لما؟ لأن الظهور إذن ليس أمر جبري ولا تفويضي، أمر بين أمرين، حتى في الفعل الاجتماعي في الفعل السياسي في الفعل الحضاري هو أمر بين أمرين. إذا كان الحال كذلك إذن الظهور كيف يمكن أن نتوقعه للإمام مع عدم نصير؟ وكيف تستجيب الأمم نصرة له عجل الله تعالى فرجه الشريف من دون أن ينتشر الاعتقاد بمشروع أهل البيت، الاعتقاد بمنهاج أهل البيت، وهو مشروع أهل البيت، وهو مشروع الظهور ودولة الظهور ومشروع الإمام المهدي؟ إذن أكبر انتصار وأكبر عون ونصرة للإمام ولمشروع الظهور هو نشر مذهب أهل البيت، نشر عقيدة أهل البيت. ومن تحايل على ذلك فليعلم بأنه إما يدجل أو دجل به، إما يكذب أو كذب به، إما ضل أو ضلل به، لأن إعاقة نشر مذهب أهل البيت هي إعاقة لمشروع الظهور لا محالة. وأقوى وأكبر سلاح لعون ونصرة الإمام ومشروع الظهور هو نشر معارف أهل البيت ونشر مذهب أهل البيت بسداد وصواب وشفافية بلا أي تلويث بلا أي تحريف. نشر تراث أهل البيت عليهم السلام في الآفاق، لما؟ لأن مشروع أهل البيت، عقائد أهل البيت كلها مشاريع يا أخوان. الاعتقاد بالإمام الحسين يعني مشروع سياسي، مشروع مناهضة الظلم، مشروع إقامة العدل، مشروع الإصلاح. عقائد أهل البيت كلها مشاريع. العقيدة بالإمام المهدي يعني مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض. إذن عقيدة أهل البيت هي عقيدة مشاريع، هي عقيدة في المعال ومنتهى المطاف هي مشروع الإصلاح وإقامة العدل والحرية. أما إذا لم نستطع أن ننشر مذهب أهل البيت في الواقع ونستطيع أن نوقت للظهور، متى الظهور؟ عندما ينتشر مذهب أهل البيت. إذا انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام فقد أزف الظهور، حان الظهور. كلما تلكأ وتبطأ انتشار مذهب أهل البيت كلما تلكأ وتأخر الظهور، لا ريب في ذلك بحسب الرواية. أصلا معنى راية اليماني وراية الخراساني ورايات، يعني رايات مناصرة لأهل البيت في مقابل رايات راية واحدة معادية لأهل البيت، يعني غالب العالم الإسلامي قد استجاب لمحبة ومودة وموالاة أهل البيت. إذن هذا توقيت واضح من الأئمة وعلامة حتمية واضحة من الأئمة. إذا انتشر مذهب أهل البيت والى المسلمون لا سيما في بقاع المسلمين لأنها هي منطلق الظهور، إذا والوا أهل البيت عليهم السلام قد أزف الظهور، حان الظهور. أما إذا كان مذهب أهل البيت لم ينتشر، الناس على عداء والعياذ بالله وبغضة ونفرة من أهل البيت، إذن سيتأقط عن سيتأخر الظهور. إذن التوقيت نستطيع أن نعلمه ونستعلمه، علامات الظهور الحتمية نستطيع أن نستعلمها، طريق النصرة ومسؤولية الانتظار هذا معناه، الذي ينتظر يترقب شيء، وكيف ينتظر ويترقب شيء؟ إذا كان في إنجاز في مساهمة، كيف يساهم إنسان؟ بنشر مذهب أهل البيت. لذلك الباحثون الغربيون كتبوا كتابات ودراسات كثيرة وعندي مصادرها وأسماءها. أخوف ما يخافون منه انتشار فكرة المشروع المهدوي والإصلاح، أن هناك مصلح للبشرية ومنقذ تنجذب إليه البشرية والشعوب وتأمل وتتطلع إليه. هذا أخطر ما يخافون من انتشار هذه الفكرة، أخوفهم منها من انتشار فكرة الشيوعية أو الاشتراكية أو أي عقيدة أخرى. يصرحون بأبين بيان في كتاباته، لأن لما؟ لأن هذا في الواقع العدل المطلق، الحرية المطلقة، هذه أنشودة أو أمل منشود للبشرية، هذا هو الذي يخافونه. إذا نشر عقيدة أهل البيت لا تحريف مذهب أهل البيت، لا التعكير على صفاء مذهب أهل البيت، لا الحيلولة، لا المعاوقة بإدخال الأساطير والخزعبلات والخرافات، هذه بالواقع بالعكس ما تستجيب لها الفطرة البشرية، تنفر منها تصد منها، وهذا هو الذي يريد الأجانب والأعداء أن يخلقوه في تيارات منحرفة لدينا، يعاوقون الظهور بماذا؟ بنشر مثل الأساطير والخرافات والخزعبلات. مذهب أهل البيت مذهب المنطق، مذهب البرهان، مذهب الدليل، البيان، العقل والعقلانية الذي تهتف به كل فطرة البشر، ها؟
هم هذا الذي يخافونه. إذا طريق الظهور، توقيت الظهور، علامات الحتمية للظهور، مسؤولية الانتظار، وظيفة الوظيفة على المؤمنين في زمن الغيبة، هو السعي لتثقيف البشرية بثقافة السداد والصواب والحق والهداية والنور، وهي مدرسة نشر مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا هو السبيل الوحيد لتقريب الظهور وتوقيته وعلاماته الحتمية. والروايات قد بينت ذلك، أن الضابط في الظهور إذا ماذا؟ مناصرة غالب المسلمين موالاتهم لأهل البيت. هذه هي أرضية الظهور، وهذه مسؤولية الانتظار، لأنه مسؤولية الانتظار العيث بالفساد والعياذ بالله. في مقابل السداد والتقوى في منهاج أهل البيت والعياذ بالله. وأي وسيلة وسبيل وشاكل أخرى كلها دجل وزيف وحيلولة وممانعة ومعاوقة للظهور، لا ريب في ذلك. هذه هي قراءة عميقة لمعنى العلامات الحتمية، وهذه هي معنى، ولا أنفي أن هناك شخص باسم فلان باسم فلان، لا، ولكن هذا الشخص الذي يحمل راية الموالاة لأهل البيت، يعني الأرضية موالاة لأهل البيت، ليس هذا تأول وتمحل مني، لا، هذا معناه. لأنه لا يمكن أن ينشر إنسان تيار وراية وموجة إلا الأرضية موجودة. إذا معناتها أنه غالب رايات وتيارات المسلمين موالية لأهل البيت، لا معادية، إنما هي راية واحدة ضئيلة تناهض وتعادي أهل البيت. إذن غالب المسلمين لابد أن ينتشر فيهم مذهب أهل البيت، لكي تكون حينئذ فرصة مؤاتية لبروزه عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى العلن، وقيامه بمشروعه العظيم الذي تنشده كل الأنبياء والمرسلين. نعم، الأرضية لابد أن تكون مؤاتية، هذا هو السبيل الوحيد للظهور ولمسؤولية الانتظار ولنصرة والانتصار لمشروع الإمام ومشروع الظهور. غيره كله دجل ومعاوقة ومعاندة ومشاققة ومحادة ومواجهة ومجابهة لمشروع الظهور ولمشروع الإمام المهدي، وإن تغلف باسم وتحايل وتقنع باسم نصرة ومؤازرة مشروع الظهور ومشروع الإمام. لأن قد يكون عدو لدود وضلل به، نعم، لمناهضة الظهور بهذا الاسم، في الفتك وإسالة وسفك دماء شيعة أهل البيت عليهم وأتباع أهل البيت والحوزات والفقهاء وغيرهم. لماذا؟ لكي لا تكون هناك بؤر إشعاع هذا النور إلى سوح المسلمين وسوح البشرية، لكي يطفئوا هذا النور بأساليب أعداء الإمام الفقهاء العلماء لطيف حسس يخمد هذا النور ولا ينتشر. رجال الدين، الحوزات، السف بالمؤمنين، إذا من الذي ينشر هذا النور؟ نور أهل البيت عليهم السلام، بغية منهم لإجهاض مشروع الظهور ومشروع الإمام المهدي. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من أنصاره عجل الله تعالى فرجه الشريف، وممن يقوم بالواجب والمسؤولية تجاهه ويحمل على عاتقه مثل هذه العقيدة ببصيرة نافذة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.